السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
بقي في بحث بلاغة الكلام مطلبان لا بد من الإشارة إليهما. المطلب الأول في دفع توهم يورده كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز، وذلك لأن المتتبع لدلائل الإعجاز يجد أن الجرجاني قد تفاوتت عبائره في التعبير عن البلاغة والفصاحة، فتارة جعل كلا من وصفي البلاغة والفصاحة وصفا للفظ ومن توابع اللفظ، وتارة ثانية كان يرجع الفصاحة والبلاغة إلى المعنى. فأراد الماتن هو القزويني أن يحل هذا التهافت فقال: إن البلاغة وصف لللفظ، ولكن ليست وصفا له بما هو لفظ، وإنما باعتبار دلالته على المعنى. توضيح ذلك أن البحث تارة ينصب على أحكام اللاحقة لللفظ بما هو لفظ، وثانية على المعنى بما هو معنى ومع غض النظر عن اللفظ، وثالثة على اللفظ من حيث كونه دالا على معنى، ورابعة على المعنى من حيث كونه مدلولا عليه باللفظ. والفرق بين الجهتين الأوليين والأخريين، يعني بين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة، أنه في الجهة الأولى يكون المبحوث عنه هو شيء واحد حقيقة، هو اللفظ بما هو لفظ، فليس المعنى دخيلا في غرض الباحث. وكذلك في الجهة الثانية يكون المبحوث عنه شيئا واحدا وهو المعنى، فليس اللفظ دخيلا في غرض الباحث. وأما في الجهتين الثالثة والرابعة فكل من اللفظ والمعنى دخيل في غرض الباحث، لأن البحث إما عن المعنى من حيث كونه مدلولا عليه باللفظ، أو عن اللفظ من حيث كونه دالا على المعنى. ففي هاتين الجهتين كل من اللفظ والمعنى دخيل في غرض الباحث، فالبحث يقع عنهما معا، ولكن مع فارق، وهو أن المبحوث عنه أولا وبالذات إن كان هو اللفظ، وكان البحث عن المعنى عارضا فيقال إن البحث عن اللفظ من جهة كونه دالا على المعنى، وإن كان المبحوث عنه أولا وبالذات هو المعنى فيقال إن البحث عن المعنى من حيث كونه مدلولا عليه باللفظ. جيد. ومن هنا يتضح أن الفرق بين النحو وبين علم المعاني وبين علم المنطق كمثال، أن البحث في علم النحو إنما هو عن الألفاظ، ولكن من حيث كونها دالة على معنى، إذ لا بحث للنحو عن الألفاظ المهملة لأنها مما لا تفيد معاني أصلية، ولكن النحو يبحث عن مثل وجوب تقديم المضاف على المضاف إليه، وعن مثل موارد وجوب تقدم المبتدأ تارة وتأخره تارة أخرى، وعن مثل امتناع تقدم النعت على المنعوت وجواز تقدم المستثنى على المستثنى منه. وهذه مباحث كلها أوصاف لللفظ، ولكن من حيث كونها مفيدة لمعاني أصلية. فغرض النحوي إنما هو في البحث عن الألفاظ من حيث كونها دالة على معنى. وأما البياني فغرضه إنما هو المعنى من حيث كونه مدلولا عليه باللفظ، ولذلك سمي العلم علم المعاني، لأن الغرض الأول الذي يقع تحت نظر الباحث هو مراعاة المعنى، ولكن مراعاة هذا المعنى لا كيفما كان ومن إشارة اليد أو من أي دال آخر، وإنما مراعاة المعنى من خلال هذا اللفظ. ولذلك لو انتفى أحد الأمرين، إما اللفظ وإما المعنى، فينتفي علم البلاغة وينتفي علم النحو. جيد؟ وهذا بخلاف علم المنطق، فإن نظر المنطقي إنما هو في المعنى لا من حيث شيء، أو فقل في المعنى من حيث إنه معنى. غاية ما في الأمر أن تناقل هذه المعاني قد احتاج إلى ناقل، إلى دال، وكان هذا الدال أنفع الدوال كان هو اللفظ، ولذلك كان المنطق باحثا في الألفاظ. ولذلك لو انتفى عالم الألفاظ لا ينتفي علم المنطق ولا ينتفي الغرض منه، بل يبقى المنطق على حال. غاية ما في الأمر أنه يحتاج حينئذ لتداول تلك المعاني إلى دال آخر، فيقع البحث عن أحكامه ولوازمه. فالمنطقي نظره في المعنى لا من حيث شيء. نعم، لما توقف بيان هذه المعاني وتداولها على ناقل ما، وكان وقوع الخطأ في هذا الناقل موجبا لوقوع الخطأ في المنطق، وبالتالي دعت الحاجة إلى عصمة الذهن عن الخطأ في الألفاظ حتى لا نقع في خطأ في المعاني، ولذلك بحث المناطق في الألفاظ وجعلوا الإفراد والتركيب والترادف والتباين والاشتراك والنقل والارتجال وغير ذلك من المباحث، جعلوها من جملة علم المنطق. وإلا فحقيقة ليست هذه المباحث داخلة في غرض المنطقي إلا تبعا وبالعرض. على كل حال، فحق التعبير كان أن يكون هكذا، أن البلاغة وصف للمعنى من حيث كونه مدلولا عليه باللفظ، ولكن الشارح عكس التعبير فقال فالبلاغة وصف لللفظ من حيث كونه دالا على معنى. الآن الفرق صار واضحا. جيد، الآن كيف اندفع ذلك التهافت في عبارة الشيخ عبد القاهر؟ وجه اندفاعه أنه لما كانت كل من الحيثيتين، حيثية المعنى وحيثية اللفظ، داخلة في غرض البليغ، في غرض البلاغي، صح حينئذ أن نجعل البلاغة وصفا لللفظ إذا كان نظرنا إلى حيثية اللفظ، وصح أن نجعلها وصفا للمعنى إذا كان النظر إلى حيثية المعنى. ولذلك فلا تهافت حينئذ بين عبائر الشيخ عبد القاهر. هذا هو المطلب الأول. نطبق على العبارة ثم نقرأ المطلب الثاني. قال فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ، يعني أنه يقال كلام بليغ، لكن لا من حيث إنه لفظ وصوت، بل باعتبار إفادته المعنى، أي الغرض المصوغ له الكلام. وبالتركيب بطبيعة الحال، لأن إفادة المعنى إنما تحصل بسبب التركيب، لأن الكلمات المفردة لا تدل على المعاني الأصلية فضلا عن المعاني الزائدة. قال بالتركيب متعلق بإفادته، إشعار بأن هذا المعنى لا يحصل، الغرض المسوق له الكلام لا يمكن أن يحصل إلا بالتركيب، يعني بالإسناد وبالخصوصيات الزائدة. وذلك لأن البلاغة كما مر عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، وظاهر أن اعتبار المطابقة وعدمها إنما يكون باعتبار المعاني والأغراض التي يصاغ لها الكلام، لا باعتبار الألفاظ المفردة والكلم المجرد. الكلم جمع كلمة، يعني الكلمات المجردة. طيب، بقي بعد في هذا المطلب بقي شيء، وهو أنه كثيرا ما يطلق في عبارة القدماء لفظ الفصاحة ويراد منها البلاغة، فيقال علم البلاغة هو علم الفصاحة. طبعا هذا كان قبل التقنين، قبل ضبط الاصطلاحات وقبل تقنينها، كانت الفصاحة والبلاغة تطلق إحداهما ويراد منها الأخرى. ولذلك قال وكثيرا ما يسمى ذلك فصاحة أيضا، يعني كثيرا ما يطلق لفظ الفصاحة ويراد منه الكلام البليغ، لا الفصاحة الاصطلاحية المنقولة في زماننا. قال وكثيرا ما يسمى ذلك، كثيرا وقعت بعد الواو، وهذه الواو استئنافية، فيفترض أن تكون ابتداء كلام جديد مستأنف، وحينئذ حقها أن تقع مبتدأ، ولازم الابتداء أن تكون مرفوعة، ولكنها وقعت منصوبة ها هنا. قال نصب على الظرفية، وكثيرا ليست بمعنى الظرف. قال لأنها من صفة الأحيان، وما لتأكيد معنى الكثر، يعني أصل العبارة أحيان كثيرة، فالظرف حقيقة هو الأحيان، والكثيرة قولنا كثيرة صفة للظرف، ولكن يأتي أو تقدم معكم أنه في كثير من الأحيان يحذف الموصوف وتنوب الصفة منابه، وإذا نابت منابه صارت كأنها بدل من اللفظ، من التلفظ عنه، أو بدل من التلفظ به. فلما حذف الظرف وأقيمت الصفة صارت الصفة بمعنى الظرف، وإذا صارت بمعنى الظرف صح لها أو وجب لها أن تنصب على الظرفية. طبعا كتير بتمرق معكم بالنحو من موارد وجوب الحذف إذا صار بدلا من اللفظ به، يمرق هذا البحث بباب المبتدأ، بباب الحال، بباب المفعول المطلق، يمرق بكل باب يجب فيه الحذف. هلا شو التوضيح؟ وكثيرا نصب على الظرفية لأنه من صفة الأحيان، فحذف الموصوف ونابت الصفة، وأصل الجملة هكذا ويسمى ذلك فصاحة أحيانا كثيرة. جيد، حذف الظرف أقيمت الصفة، حذف الموصوف أقيمت الصفة مقامه، لأنه من صفة الأحيان. وما كثيرا ما، قال لتأكيد معنى الكثرة، لا محل لها من الإعراب إلا هذا. والعامل فيه، العامل في الظرف، الظرف منصوب، والنصب أثر، والأثر لا بد له من مؤثر، ولا مؤثر قبله. قال المؤثر فيه قوله يسمى، إذ لا عامل يصلح للتأثير إلا الفعل، ويسمى ذلك، والعامل فيه قوله يسمى ذلك، يعني يسمى ذلك الوصف المذكور الذي هو البلاغة. فصاحة أيضا كما يسمى بلاغة، حيث يقال إن إعجاز القرآن من جهة كونه في أعلى طبقات الفصاحة يراد بها هذا المعنى، يعني عندما يقال إن إعجاز القرآن في فصاحته المراد في بلاغته، وإلا الفصاحة لوحدها لا توصل إلى حد الإعجاز، بل كثيرا ما يكون الكلام فصيحا ولكنه ليس بليغا. المطلب الثاني في تقسيم البلاغة باعتبار مراتبها إلى ثلاثة أقسام، إلى حد أعلى وهو ما يبلغ في بلاغته حد الإعجاز، أي الذي يفوق طاقة البشر فتنتفي قدرتهم على معارضته والتشكيك فيه، وإلى طرف أسفل من البلاغة، إلى طرف أسفل وهو ما يراعى فيه صرف الخصوصية الزائدة كقدر متيقن، وإلى مرتبة هي بين المرتبتين، لا هي من الحد الأعلى ولا هي من الحد الأسفل. ومن هنا يعلم، قبل أن نبين هذه المراتب، ومن هنا يعلم أن البلاغة من المفاهيم المشككة التي تنطبق على أفرادها بتفاوت وتشكيك، أو التي لا تنطبق على أفرادها بدرجة واحدة وعلى نحو واحد. فرب كلام بليغ هو بالنسبة إلى غيره غير بليغ، وبالنسبة يعني بالنسبة إلى ما فوقه هو ليس بليغا، وبالنسبة إلى ما تحته هو في غاية البلاغة، وهكذا. إذن البلاغة لها أطراف أو لها طرفان ومرتبة بين الطرفين. المرتبة العليا قال هي حد الإعجاز، والمراد من الحد من حد الإعجاز ما هو خارج عن طاقة البشر ومقدورهم. وأما الطرف الثاني فهو الطرف الأسفل، وهو ما يكون المراعى فيه، يعني ما يراعى، التفت، لابد أن يراعى في الطرف الأسفل، لابد أن يراعى في الطرف الأسفل، لابد أن يكون الطرف الأسفل مطابقا لمقتضى الحال، وإلا لم يعد طرفا من أطراف البلاغة، لم يعد الكلام حينئذ بليغا، ولكنه غاية ما يشترط في هذا الطرف الأسفل هو أن يكون مطابقا لمقتضى الحال نحو مطابقة، من غير أن يتكلف المتكلم لبيان كل المعاني الزائدة، أو من غير أن يتكلف لبيان كل الأحوال التي تكون عارضة على المخاطب. وطرف بين الطرفين، واضح، هو أصلا شرح المطلب مشكل، لأنه المطلب كله مشكل على بعضه، ألا من بين كيف. على كل حال، وللخطيب عبارة قال، هذا إلا إن بس عبارة من طرف ولها طرفان، قال ولها طرفان أعلى وهو
حد الإعجاز وما يقرب منه،
حد الإعجاز وما يقرب منه،
وأسفل
وهو
إذا غير الكلام عنه إلى
يقع الكلام، أو اختلفوا في توجيه هذه العبارة. الوجه الأول الذي ينصرف إليه الذهن أن قوله وما يقرب منه، عطف على شو؟ بلى الاكتين، عطف على شو؟
على الإعجاز
يعني، جيد؟ فيكون المعنى أن الطرف الأعلى هو المفرد هو حد الإعجاز، صحيح؟ دائما المعطوف يصح حلوله حلوله مكان المعطوف عليه. إذا كانت هو ما يقرب منه عطفا على الإعجاز، فيلزم أن يكون المعنى أن الأعلى هو حد الإعجاز وحد ما يقرب منه، والهاء عائدة على شو؟ على الإعجاز، وحد ما يقرب من الإعجاز. وهذا اعترض عليه الشارح بأن ما يقرب من حد الإعجاز يقع أدنى رتبة من حد الإعجاز أو لا؟ يقع في رتبة أدنى من رتبة حد الإعجاز، ومع كونه في رتبة هي أدنى من رتبة حد الإعجاز فكيف يكون طرفا أعلى؟ لأن معنى افتراضه أعلى أن لا شيء فوقه، ومعنى افتراضه لازم افتراضه أعلى أن لا شيء فوقه، ولازم افتراضه قريبا من حد الإعجاز أن حد الإعجاز فوق، هذا خلف. ولذلك دعت الحاجة إلى ارتكاب تأويل في توجيه هذه العبارة. قال العطف عطفا على شو؟ على أعلى. لا، عطفا على هو، عطف على الضمير هو، والهاء عائدة على أعلى، وما يقرب منه يعني وما يقرب من الأعلى. كيف؟ طيب، ثم قال إذا ارتكبنا هذا التوجيه يصبح المعنى أن حد الإعجاز هو الأعلى وما هو قريب من الأعلى. الآن كيف استظهرنا هذا الوجه من هذا التوجيه؟ شوف، عندنا قاعدة تقول المبتدأ والخبر دائما يحمل أحدهما على الآخر حملة مواطاة، اللي هو حمل هو، وحمل المواطاة دائما يفيد الاتحاد المصداقية بين المحمول والمحمول عليه، يعني وين الموضوع؟ فإذا صدق أن زيدا قائم، صدق أن القائم هو زيد، إذ لا شيء، لأنه لا يوجد عندي في الخارج شيئان، في الخارج يوجد زيد القائم. غاية الأمر أنك تارة تلحظ اسمه وتحكم عليه بالقيام، وتارة تلحظ القيام وتحكم عليه بأنه زيد. إذن فقولك زيد هو القائم مرده إلى قولك القائم هو زيد، وإنما هذا التقديم والتأخير لمراعاة أمور معانية لأمور معنوية أخرى. على كل حال، فإذا صدق أن الطرف الأعلى هو حد الإعجاز، وهذا مما لا خلاف فيه، إذا صدق أن الطرف الأعلى هو حد الإعجاز وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيه في ما يقرب منه، هل هو مما ما يقرب من الأعلى أو ما يقرب من الإعجاز. إذا صدقت الجملة الأولى وهي أن الطرف الأعلى هو حد الإعجاز، صدق أن حد الإعجاز هو طرف أعلى، إذا صدق أن زيدا قائم صدق أن القائمة زيد، وهنا يصدق قال الأعلى هو حد الإعجاز، فلنا أن نرجع العبارة هكذا، نقول حد الإعجاز هو الأعلى. فكان أصل التركيب هكذا، حد الإعجاز هو الأعلى وما يقرب منه، ما في مشكلة، واضح، صار المعنى واضح، حد الإعجاز هو الأعلى وما يقرب منه يعني وما يقرب من الأعلى، إشارة إلى أن ما هو معجز وما هو قريب من الإعجاز، إشارة إلى بعض ما كان يتباهى به العرب، لنفترض المعلقات. طيب، فهذا كله يسمى بالاصطلاح حد الإعجاز، واضح لهم؟ طيب، ولكن دعت الحاجة بعد ذلك إلى تقديم قوله هو الأعلى، يعني تقديم شو؟ تقديم الخبر على المخبر، على المخبر عنه. هذا هو المخبر عنه، هذا هو الموضوع. دعت الحاجة إلى تقديم شيء من المحمول على الموضوع، وذلك لأن الغرض هو تقسيم البلاغة إلى قسمين، إلى أعلى وإلى أسفل. ويبتدأ عادة بالتقسيم، أو في التقسيم يبتدأ بذكر الأقسام. ولذلك القول هو ولها طرفان، أعلى هو حد الإعجاز وما يقرب منه. واضح أن هذا التوجيه هو ليس ظاهر العبارة، ولكن يعني أصل خلاف ظاهر العبارة وخلاف الانصراف وخلاف يعني خلاف تركيب اللغة حتى. جيد، لأنه لا إذا أردت أن تقدم المحمول على موضوعه فتقدم كل محمولات ذلك الموضوع عليه، لا أن تقدم محمولا وتترك محمولا آخر وهو قوله وما يخرج منه، لأنه يلزم منه حينئذ أن يقع الالتباس في أن مرجع الضمير حينئذ هل هو أعلى أو الإعجاز. فهذا التركيب تركيب بناء على هذا التوجيه لا يكون التركيب فصيحا. إذا كان هيك فتنتفي الرتبة الوسطى، أن الرتبة الوسطى إما هي أعلى بالنسبة إلى ما تحتها وإما هي أدنى بالنسبة إلى ما فوق.
ما عندي طرفين بس بديش الوسطى أصلا، يعني أنا بعمل طرف الأعلى وبقول
ما هو، لكن صريح كلام ولكن صريح كلامي أن هناك مرتبة وسطى. على كل حال
حتى ساعات على قوله جبت كلام مش فصيح بالمرة اعتبرناه أسفة، جبنا كلام نت صغير فصيح بصير نعتبره معجزة.
نحكي عن البلاغ، لازم يكون بليغ.
بليغ يعني درجة قليل، جبت كلام بليغ
درجة. هلا إسا شو يعني بليغ درجة قليل؟ يعني تشدوش إيدكم ترى هلا بنوصل شو يعني بليغ درجة قليل. طيب على كل حال إذا هذا التوجيه، هذه العبارة لها وجهان. الوجه الأول هو الأقرب للسياق النحوي وللتركيب اللغوي. السياق الثاني فيه تكلف واضح، ولكن الشارح التزم هذا الوجه رغم ما فيه من تكلف، وذلك لسببين. الأول أن هناك مانعا من الالتزام بالوجه الأول، وهو أنه يلزمه أن يكون ما هو قريب من الإعجاز طرفا أعلى، والحال أنه لا يمكن أن يكون طرفا أعلى، لأن مقتضى كونه أعلى أن لا شيء فوقه، ومقتضى كونه قريبا من الإعجاز أي أنه واقع في مرتبة هي دون حد الإعجاز، فقد افترضنا شيئا فوقه، ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد أعلى وغير أعلى فيها. الأمر الثاني هو أن القزويني بحسب الفرد قلنا إنما هو في مقام تلخيص مفتاح العلوم، هو اسمه تلخيص المفتاح، ولكننا إذا تتبعنا في كلمات السكاكي في المفتاح نجد أن عبارته صريحة في أن الطرف الأعلى أو في أن حد الإعجاز هو الطرف الأعلى وما يقرب من الأعلى، ويفترض للتلخيص أن يكون موافقا للملخص، لأنه ليس تعليقة هي تلخيص، وإذا كانت موافقة له فينبغي حمل الكلام على ما يريده صاحبه. وهذه من المحاسن الأدبية التي بتنا نفتقدها كثيرا في زماننا. شوف واقعا رغم أن السنة مذاهب وفرق، ولكنك تشعر بوحدته، ورغم أن التشيع ومذهب الإمامية فريق، فرغم أنه فريق واحد، ولكنك تشعر بالتذبذب والانقسام الداخلي. والسبب في ذلك أنهم يوقرون علماءهم ولو كانوا يخالفونهم من الداخل، وأننا لا نحترم علماءنا. ابن تيمية أكثر الفرق العامة تخالفه، ولكنهم مع ذلك إذا ذكروه يذكرونه في محضر خير، ويذكرونه بأنه الإمام ابن تيمية، لأنه حقيقة هي علامة الحمق، علامة السفه، أن أمة لا توقر كبارها. نحن نركب عروس غير. المهم هلا نحن لحقين فلان لا يصحط هون، ولحقين فلان لنبشله قبره هون. الشيخ الوائلي مدري شو كان قايل مرة بهالزمانيات هتكني الشيخ فلان، فلان عنده فتوى غريبة شوي. إلى أسباب كثيرة سبعة من شوات. على كل حال ولذلك هو قدم شيء من المحمول حتى تصير المقابلة واضحة، حتى تصير المقابلة بين الأعلى وبين الأسفل، لا بين حد الإعجاز وبين غيره. طيب طبعا هذا المطلب عليه إشكالات كثيرة، منها أن هذا التقسيم يلزمه أن تكون البلاغة مفهوما مشككا، وإذا كانت البلاغة مفهوما مشككا فهذا يعني أن يكون جواز أن يكون هناك كلام هو بالنسبة إلى كلام آخر بليغ، وبالنسبة إلى كلام آخر أقل بلاغة، يعني غير بليغ بالنسبة إلى كلام آخر. بعبارة ثانية، يلزم من التزام وجود طرفين أعلى وأسفل أن يكون الطرف الأسفل بليغا رغم وجود ما هو أبلغ منه، ولكن هذا مناف لما سيأتي معنا من أن كل حسن في البلاغة فهو واجب، ولا إشكال في أن الطرف الأعلى دائما هو أحسن من الطرف الأسفل، فيلزم أن يكون المتكلم مطالبا دائما بأن يأتي بالطرف الأعلى، وأنه إذا أتى بالطرف الأسفل كان مخلا بالواجب، ومع إخلاله بالواجب فلا يكون كلامه بليغا. وهذه مشكلة حقيقة، أنك كيف تلتزم وجود بلاغة في طرفها الأدنى ثم تلتزم مع ذلك بأن كل ما كان الكلام أحسن من كلام آخر وجب المجيء بذلك الأحسن وترك ذلك المفضول، صحيح؟ فتنشأ حينئذ مشكلة. ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن تفاوت درجات البلاغة ومراتبها ليس باعتبار مطابقة مقتضى الحال وعدمه، وإنما هي باعتبار القدرة على إحصاء الأحوال وتعددها وعدمها. يعني إذا كانت حال المخاطب هي الإنكار فمن الواضح أن مقتضى الحال حينئذ أن يؤتى له بكلام مشتمل على خصوصية التأكيد لكي تزيل له هذا الإنكار. هذه مطابقة مقتضى الحال. وهنا لا يوجد تفاوت في الكلام، لا يوجد كلامان يحققان هذه الخصوصية، لأنه أنت إما أن تأتي بكلام مشتمل على تأكيد واحد أو بكلام مشتمل على تأكيدين. فإن كان إنكار وكلاهما الجمع بينهما غير جائز، إما أن يكون إنكاره في غاية الشدة فيحتاج إلى توكيدين، أو أن يكون إنكاره إنكارا عاديا فيحتاج إلى توكيد واحد. وبالتالي لا يمكن أن نوقع التفاوت في مراتب البلاغة باعتبار مقتضيات الأحوال، لأن هذا المنكر إما إنكاره بدرجة شديدة فيحتاج إلى توكيدين، وإما إنكاره بدرجة واحدة فيحتاج إلى توكيد واحد. وبالتالي إذا أتيت بتوكيدين لمن إنكاره إنكار ضعيف فلم تراعي مقتضى الحال، وإن أتيت بتوكيدين لمن عفوا وإن أتيت بتوكيد واحد لمن إنكاره شديد فأنت أيضا لم تراعي مقتضى الحال. فدائما تجد أن مطابقة مقتضى الحال أمر لا يقبل التفاوت والتشكيك. نعم، الذي يقبل التشكيك هو الأحوال نفسها، لأن المتكلم عندما أراد أن يأتي بالكلام المطابق لمقتضى الحال هل كان محصيا لكل أحوال المخاطب أو أنه كان يحصي بعضها دون بعض؟ فإن كان قد أحصى كل أحوال المخاطب وراعاها في كلامه فكلامه مطابق لمقتضى الحال بلا إشكال، وهو في حد الإعجاز، إذ لا قدرة لأحد أن يراعي كل أحوال المخاطب إلا المعجز، أو ما هو قريب منه. أما إذا اطلع المتكلم على بعض أحوال المخاطب ولم يطلع على البعض الآخر فراع في كلامه مقتضى هذه الأحوال، مقتضى تلك الأحوال التي لاحظها، فكلامه بليغ هنا بلا إشكال، لأنه يصدق عليه أنه قد راعى مقتضى حال المخاطب، ولكنه لم يطلع على بقية الأحوال وبسبب ذلك لم يكن كلامه مراعيا لكل الأحوال. فالكلام هنا يتصف بالبلاغة لأنه مطابق لمقتضيات الأحوال التي لاحظها، ولكنه ليس في حد الإعجاز. فإذا الذي يقبل التفاوت والتشكيك ليس هو مطابقة مقتضى الحال أو عدم مطابقتها. مطابقة مقتضى الحال لا تكون إلا بنحو واحد، هذه الجملة دون تلك. وإنما الذي يقبل التفاوت والتشكيك هو الأحوال نفسها باعتبار القدرة على إحصائها وجمعها أو عدم القدرة على إحصائها وجمعها. ومن الواضح أن القرآن لكونه صادرا عن عالم بكل معلوم وقادر على كل مقدور فهو قد راعى جميع أحوال المخاطبين، ولذلك كان في حد الإعجاز، لأن هذا الكلام مطابق لمقتضيات الأحوال التي لوحظت، وقد لوحظت كل الأحوال كل الدواعي. هذا هو حد الإعجاز، أن تراعي بكلام واحد كل أحوال المخاطب، لا أن تراعي بكلامك الأحوال التي لاحظتها. هذا أيضا بليغ لكونه يصدق عليه المطابق، ولكنه ليس في حد الإعجاز. فالأولى للتملص من هذا الإشكال أن يلتزم بأن البلاغة تتفاوت بتفاوت الأحوال نفسها لا بتفاوت مقتضيات الأحوال، وأن تقسيم البلاغة إلى طرفين أعلى وأسفل إنما هو باعتبار ملاحظة الأحوال لا باعتبار مطابقتها بعد ملاحظتها. على كل حال
شيخ، مثلا المطابقة ما فيها غير النحو واحد، هل إذا كان مخاطب واحد وإذا كان مخاطبين مثلا مجموعة هل منهم مثلا إذا كانت ليش هل منهم مثلا شديد الإنكار واحد منهم مثلا ذكره متوسط.
طيب.
إذا راعى المتوسط وحط مثلا كيف واحد مش كده. هون عم هون صار في
نوع. هون نلتزم المعلومات العظيمة، نحن نلتزم هنا باستحالة أن يكون الكلام الواحد مطابق لمقتضى حالهم جميعا. هذا نلتزم به ما في مشكلة، وإذا فليس فلا تحصل المطابقة. لذلك هنا إشكالية، هنا إشكالية يثيرها البعض، لا أفكر فيها إذا نجيب عنها الاثنين. هناك إشكالية يثيرها البعض أن هذا القرآن الآن لا يتصف بالبلاغ، لأنه كيف يراعي مقتضى حال المخاطب في زماننا؟ لأن كثير من الكلمات نحن لا نفقهها ولا نفهمها، بل مع تفاوت المستويات والذهنيات والأفهام كيف يكون الكلام، كيف يكون القرآن مطابقا لمقتضى الحال. هذا له جواب من الروايات عندما قالت القرآن له 70,000 ظاهر و70,000 باطن، لأن يعني كل واحد يتلقى من القرآن على وفق قابلياته، وهذا حد الإعجاز بحد ذاته. على كل حال نقرأ الآن. قال: ولها أي لبلاغة الكلام طرفان، أعلى وهو حد الإعجاز، وهو أن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته، وما يقرب منه. قال عطف على قوله هو، يعني كأنه قال حد الإعجاز هو الأعلى وهو ما يقرب من الأعلى، والضمير في منه عائد إلى أعلى، يعني أن الأعلى مع ما يقرب من، شوف الإشارة بمع ليدلك على أن ما قبل مع وما بعد مع كلاهما واقعان في جانب المحمول، حد الإعجاز هو الأعلى مع ما يقرب منه، كلاهما حد الإعجاز، وهذا هو الموافق لما في المفتاح. إذن فلابد أن نحمل مراد القزويني عليه. وزعم بعضهم أنه عطف على الإعجاز، والضمير في منه عائد إليه، يعني عائد إلى الإعجاز، يعني أن الطرف الأعلى هو حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز، وفيه نظر لأن القريب من حد الإعجاز لا يكون من الطرف الأعلى، لأن كونه أعلى أي لا شيء فوقه، وكونه قريبا من حد الإعجاز أي أنه واقع في رتبة هي دون حد الإعجاز، فهناك فوقه شيء، وقد أوضحنا ذلك في الشرح يعني في المطول. وأسفل وهو ما إذا غير الكلام عنه، يعني عن الطرف الأعلى، إلى ما دونه أي إلى مرتبة هي أدنى منه، وأنزل إلى أن يلتحق الكلام وإن كان صحيح الإعراب عند البلاغاء بأصوات الحيوانات، يعني ما دون الأسفل هذا بصير جيد، إلى أن يلتحق بأصوات الحيوانات، باعتبار أنه أن الغرض البلاغي ما وإنما هو في مراعاة المعنى، والكلام غير البليغ لا يراعى المعنى، فكأنه صدر عن أداة لا شعور لها ولا إدراك، ولذلك يقال الكلام غير البليغ ملحوق عند أهل البلاغة بأصوات الحيوانات، لأن نظرهم في الكلام إنما هو من جهة تلك المعاني الزائدة، فإذا كان الكلام غير مشتمل على المعاني الزائدة لم يقع تحت نظرهم، وإذا لم يقع تحت نظرهم فهو ملحوق بأصوات الحيوانات، في أنه لا يلتفت إليها لكونها كالصادرة عن ما لا شعور له ولا إدراك. قال: عند البلغاء بأصوات الحيوانات التي تصدر عن محلها بحسب ما يتفق من غير اعتبار اللطائف والخواص الزائدة على أصل المراد، وبينهما أي بين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات ورعاية الاعتبارات والبعد عن أسباب الإخلال بالفصاح، ويتبعها يعني يتبع بلاغة الكلام وجوه أخر غير المطابقة والفصاح، هنا إشارة إلى علم البديع، قول شوف يتبعها تبعية شيء لشيء إنما تكون بعد تمام ذلك الشيء الأول، تبعية التابع للمتبوع إنما هي بعد تمام أصل المتبوع، وهذا ما يدلك على أن علم البديع خارج عن علم البلاغة حقيقة. قال: ويتبعها أي يتبع بلاغة الكلام وجوه أخر غير المطابقة والفصاحة، سوى المطابقة والفصاحة تورث الكلام حسنا. وفي قوله يتبعها إشارة إلى أن تحسين هذه الوجوه للكلام عرضي خارج عن حد البلاغة، واضح، لأنه جعلها تابعة. وإلى أن هذه الوجوه إنما تعد محسنة بعد رعاية المطابقة، لأن التابع إنما يكون بعد وجود المتبوع. قال علم البديع يتبع علم البلاغة، والبلاغة هي مطابقة مقتضى الحال. إذن فهذا التحسين إنما تصل النوبة إليه بعد مطابقة مقتضى الحال. هلأ نحن الشعر اللي عندنا، الشعر اللي عندنا هلأ، عرفت كيف؟ الكلام عندهم أكيد في قافية وفي وزن، بس فيش مطابقة مقتضى الحال، هي مجرد جمل على نصر إخرة بيجي على نفس القافية. وإلى أن هذه الوجوه إنما تعد محسنة بعد رعاية المطابقة والفصاح، وجعلها تابعة، جعل علم البديع تابعا لبلاغة الكلام دون بلاغة المتكلم، لأنها ليست مما يجعل المتكلم متصفا بصفة. يعني نشوف البليغ أو المتكلم يتصف بالبلاغة إذا كان مطابقا إذا كان كلامه مطابقا لمقتضى الحال، وإذا كان كلامه فصيح. ولكن إذا كان المتكلم مراعيا لتلك الوجوه العرضية، لذلك التحسين العرضي، فلا يسمى شيئا، هو إما بليغ إذا كان يراعي مقتضى الحال، أو ليس ببليغ إذا لم يكن يراعي مقتضى الحال. أما التحسين العرضي فلا يسمى المتكلم بسببه بشيء. بلاغة المتكلم بعد فهنا وقت، بلاغة المتكلم يأتي الحمد لله. Thank you.